مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي ما ترجع دعوتي يا
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطلبها بضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية. وارتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان السعودي على حي سكني في صنعاء إلى 16 جريحا. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن أمله بتوطيد العلاقات التاريخية والراسخة ذات الجوانب القيمة مع تايلاند على مختلف الصعد. جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها رئيسي إلى ملك تايلاند ماها فاجيرا لونكورون وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتايلاند وذكرى ولادة والده الراحل. وهنأ الرئيس الإيراني تايلاند حكومة وشعبا بهذه المناسبة معربا عن أمله بتحقيق الرفاه والتقدم للشعب التايلندي. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران لن تتراجع عن مطلبها بضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا أضاف باقري أن إيران تطالب بإعادة تفعيل الاتفاق النووي المبرم قبل 6 سنوات وإلغاء الحظر، وقال بما أن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق فعليها اتخاذ الخطوة الأولى في العودة. وذكر باقري أن مقترحات طهران في فيينا موثقة ومنطقية وبإمكانها أن تكون أساسا للمفاوضات، مؤكدا أن السلوك غير البناء لبعض الأطراف في الاتفاق في الماضي وانتهاكاتها المتكررة تتطلب منا عدم إظهار حسن النية. اعتبر المدير العام لدائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رسول موسوي أن إلغاء الحظر وعدم تكرار تصرفات الإدارة الأمريكية السابقة هو شرط العودة للاتفاق النووي. من جهته أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا وأن هدفها النهائي في المفاوضات هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. وقال إسماعيلي لقد دخلنا المفاوضات بإرادة وبرنامج واضح ونسعى للوصول إلى نتيجة وإلغاء الحظر عن إيران. أفادت وكالة أنباء سانا بسماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية قولها أنه شهدت حوامات عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي تحلق فوق المنطقة بعد الانفجارات. بدوره نفى ما يسمى التحالف الدولي أن تكون قاعدة التنف قد تعرضت لهجوم من اليوم، وقال كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المتفجرة حسب تعبيره. ومن جهته أكد الإعلامي حسام زيدان أن مصادر مطلعة رجحت أن أسباب دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية منطقة التنب في الريف الشرقي لمحافظة حمص أن تكون ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات الأمريكية مع المجموعات المسلحة التابعة لها. للمزيد من التفاصيل نستمع للإعلامي حسام زيدان من دمشق.
مصادر مطلعة رجحت أن تكون هذه الانفجارات ناجمة عن عمليات تدريب تقوم فيها القوات الأمريكية مع المجموعات المسلحة التابعة والمدعومة منها، إن كان مغاورة الثورة أو أسود البادية أو جماعة داعش الإرهابية في تلك المنطقة. حيث أكدت المصادر أن الانفجارات التي سمعت في المنطقة كان انفجار متوسط الشدة وتلاه انفجار شديد الشدة في تلك المنطقة، كان يترافق مع تحليق طيران مروحي في الأجواء، وهذا يرجح فرضية أن تكون تلك الأصوات ناجمة عن تدريبات تقوم بها القوات الأمريكية مع جماعة مغاوير الثورة. هذه الجماعة هي جماعة مدعومة من قبل القوات الأمريكية وتنشط في منطقة 55 كيلو التابعة لقاعدة التنف، بالإضافة إلى ذلك في منطقة مخيم الركبان، والتي تسهل عمليات الدعم اللوجستي التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة داعش الإرهابية في عمق الصحراء والبادية السورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية تجنيد الإرهابيين في منطقة مخيم الركبان. بالطبع قاعدة التنف التي تتواجد فيها القوات البريطانية والأمريكية تعرضت إلى قصف عبر طائرات مسيرة في 20 من أكتوبر الشهر الماضي، قبل أشهر في 20 من أكتوبر تشرين الأول، وتلا ذلك أيضا تدريبات قامت بها القوات الأمريكية مع ما يسمى بمغاوير الثورة في تلك المنطقة ردا على هذه الغارات، وكانت تلك المناورات والتدريبات تستخدم فيها المدفعية الثقيلة الأمريكية، بالإضافة إلى الطيران المسير والطيران الحربي الأمريكي.
ارتفعت حصيلة ضحايا جريمة اقتران العدوان السعودي على حي الأعناب السكني بالعاصمة اليمنية صنعاء إلى 16 جريحا بينهم إصابات خطرة، وأفادت مصادر يمنية في وقت سابق بسقوط 9 جرحى 3 منهم إصابتهم خطرة أثر غارة شنها طيران العدوان ليلة السبت على مستودع للمواد الغذائية بحي الأعناب في صنعاء، وأدت أيضا إلى تدمير مساكن المواطنين وممتلكاتهم. إلى ذلك أفشلت القوات اليمنية المشتركة زحفا واسعا لمرتزقة العدوان بالحديدة استمر 4 ساعات، وذلك غدا تصديها زحفا مماثلا جنوبي حيس بذات المحافظة. هذا وردد الآلاف من المتظاهرين في مدينة تعز جنوب غرب البلاد هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين ووضع حد لانهيار العملة في المناطق التي تسيطر عليها تحالف العدوان، ووقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأخرى تدعو إلى توفير الخدمات وفي مقدمتها الغاز المنزلي. المزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
نار الاحتجاجات عادت لتستعر من جديد في عدة محافظات يمنية تسيطر عليها قوى العدوان السعودي عقب الانهيار الكبير للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل مريب جراء الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن. آلاف المتظاهرين في مدينة تعز جنوب غرب البلاد رددوا شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين ووضع حد لانهيار العملة في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان ووقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأخرى تدعو إلى توفير الخدمات وفي مقدمتها الغاز المنزلي.
يعني وضع سيء، نحن ما لنا أي علاقة بما يحدث من صراع سياسي وحرب عبثية قائمة.
نار الاحتجاجات امتدت شرارتها إلى عدة مديريات في محافظة عدن جنوبا ومدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة باستقالة حكومة عبد رب منصور هادي ومحاكمة الفاسدين. مصادر محلية أكدت أن قوات الأمن قامعت الاحتجاجات وأطلقت الرصاص الحي لتفرق المحتجين الذين تفرقوا ليعودوا مرة أخرى لقطع الطرق وأشعال النيران، مؤكدين الاستمرار بالاحتجاجات حتى يتم وضع حد لانهيار العملة ومحاسبة المتسببين في مفاقمة معاناة المواطنين. وفي سياق متصل لوح وزير الصحة بحكومة هادي قاسم بحيبح بالاستقالة من منصبه احتجاجا على الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل وإنقاذ عبر دعم عاجل، وأضاف أن العديد من الوزراء في حكومة هادي على استعداد لتقديم استقالاتهم لحل الأزمة، ويشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة خاصة المناطق التي تسيطر عليها قوى العدوان إثر تدهور غير مسبوق للعملة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في عدة مدن يمنية وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر جراء فشل حكومة هادي في إدارة الأوضاع.
دانت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن جريمة تحالف العدوان في مديرية مقبنة بتعز وحي الأعناب السكني في صنعاء والتي أسفت عن سقوط شهداء وجرحى. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في بيان أن استمرار التحالف ارتكاب الجرائم يأتي في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان والحصار، ويؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام داعية القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للرد المناسب. وقد أدت غارة طيران العدوان على مديرية مقبنة الجمعة الماضية لاستشهاد 18 يمنيا وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال، فيما أسفرت الغارة على صنعاء إلى إصابة 16 مواطنا. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اعتدت على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. من جهة أخرى، أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. كما عرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن صدمته للجريمة التي نفذها جنود الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، مؤكدا أنه أعدم خارج نطاق القانون. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
وعود جديدة يطلقها رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان للشعب السوداني بهدف تهدئة الشارع الذي يتظاهر ضد حكمه منذ أشهر. البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا قبل أكثر من شهر ضد الحكومة الانتقالية ووقع اتفاقا مرة أخرى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، أعلن أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023، مشيرا إلى أن الجيش والقوات النظامية ستترك الساحة السياسية عندما تأتي حكومة منتخبة، لكنه أكد أن العسكريين سوف يترشحون لهذه الانتخابات.
عندما تأتي حكومة منتخبة أظن الجيش أو القوات المسلحة والقوات النظامية كلها ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي، حتما هذا هو ما توافقنا وتوافقنا عليه وهذا هو وضع الطبيعي.
البرهان أوضح أن الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو. ويرى مراقبون أن تأكيد البرهان على مشاركة هؤلاء تعد انقلابا على اتفاق 2019، حيث كانت شخصيات عدة شاركت في المرحلة الانتقالية تعاهدت بعدم العودة إلى السلطة بعد الانتخابات، ومن أجل نفي ارتباط المجلس العسكري والسيادي الحاكم بحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يحكم البلاد قبل الثورة الشعبية. أكد البرهان أن حزب الرئيس المخلوع عمر البشير حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور،
ونحن نعمل جميعا على عدم إتاحة أي فرصة للمؤتمر الوطني للمشاركة في الفترة الانتقالية أو العودة من أي من الأبواب أو من النوافذ.
وحول الدعم الدولي والغربي للسلطة الحالية في السودان خاصة بعد الاتفاق الأخير، أكد البرهان أن هناك مؤشرات إيجابية بحسب وصفه تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا لسلطته، مشيرا إلى أنه يتوجب على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزارية كلها من التكنوقراط لكي تعود الأمور إلى ما كانت عليه.
نستطيع أن
مع ختام هذه النشرة إليكم إعادة لعناوينها الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطلبها بضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية. وارتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان السعودي على حي سكني في صنعاء إلى 16 جريحا. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، إلى حيث الربوع الحضرية في شمال أفريقيا ومساجدها التاريخية.
رحلتنا اليوم إلى شمال أفريقيا، حيث مساجد شمالها كجامع القرويين في فاس المغربية، ثم نواصل رحلتنا إلى مسجد المرابطين في الجزائر، علما أن أبرز المساجد في شمال أفريقيا تعود إلى ابن تشافين القائد المرابط الشهير.
مستمعينا الفضل، المرابطون هم قبائل من البربر كانت تقطن الجزء الداخلي من المغرب قرب الصحراء، وقد فرضوا سيطرتهم على المناطق الممتدة من تونس إلى الأندلس، مما جعلهم يألفون فنون هذه البلدان، فأبدعوا في مضمار العمارة والهندسة، وإبداعهم في فن العمارة لا يقل شهرة عن إبداع الأمويين والعباسيين والفاطميين وغيرهم. أما تسمية المرابطين فقد جاءت من الرباط الذي أسسه الفقيه عبد الله ابن ياسين في شمال السنغال، حيث قام يدعو للإسلام بين الأفارقة القاطنين جنوب الصحراء، فاجتمع حوله الكثير من المسلمين وأسس منهم جيشا سلمت قيادته إلى يحيى ابن عمر، ثم إلى أخيه أبي بكر، وأخيرا إلى القائد المرابطي الشهير يوسف ابن تاشفين، وذلك في عام 453 للهجرة. فامتدت دولة المرابطين من المحيط إلى الجزائر، وضمت مدينتي فاس في المغرب وتلمسان في الجزائر، ثم أسس يوسف ابن تاشفين مدينة مراكش المغربية واتخذها عاصمة له بعد نكبة قرطبة، حيث كان ابن تاشفين جادا في إحياء دور العبادة كالمساجد وإقامة دور العلم والدراسات والمكتبات الإسلامية.
وفي سنة 479 للهجرة استولى ابن تاشفين على بلاد الأندلس، ومن المعروف أن فضل المرابطين كبير في التاريخ الإسلامي كونهم أفشلوا المقاومة الإسبانية في معركة الزلاقة الشهيرة، مما أتاح للمسلمين المحافظة على الأندلس والبقاء فيها 4 قرون أخرى حافلة بالعمارة والبناء، ومنها بناء المساجد التي ظلت آثارها بارزة إلى يومنا هذا وكأنها بنيت بالأمس.
وكانت الأندلس كلها ما عدا مدينة طليطلة تابعة لدولة المرابطين في أفريقيا. وقد استمر اتحاد شمال أفريقيا والأندلس من القرن 11 حتى 13 الميلادي، وتميز بآثار عمرانية واضحة في أسبانيا والمغرب.
ولم يتأثر طراز المسجد في عهد المرابطين بغيره من الطرز المعمارية الإسلامية التي ظهرت خارج بلاد المغرب، وظلت الأساليب المعمارية في بلاد المغرب محافظة على خصوصياتها الإسلامية، حيث استمر تخطيط المسجد في هذا العهد على الطراز المعماري الإسلامي الذي عرف من قبل في القيروان وقرطبة، والذي ينحصر تخطيطه في المصلى الذي يتكون من عدة أروقة عمودية على جدار القبلة، ومجازات موازية لجدار القبلة، وصحن داخلي مكشوف تحيط به عدة أروقة.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نواصل رحلتنا إلى تلك المساجد التاريخية الرائعة الجمال والشامخة في أصولها الفنية المعمارية.
مستمعينا الأعزاء، قبل الدخول إلى رحاب جامع القرويين لابد لنا من التذكير بأن مدينة فاس المغربية واحدة من أجمل المدن العربية الإسلامية في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية، وقد لعبت دورا مهما في تاريخ الحضارة الإسلامية على مر العصور.
ومدينة فاس مستمعينا الأفاضل في الحقيقة مدينتان، وكل مدينة منها تسمى بالعدوى. الأولى عرفت بعدوة الأندلسيين نسبة إلى جالية أندلسية جاءت إلى المغرب في عام 202 للهجرة، وقد بنى الأندلسيون هذه المدينة وأعطوها طابعا إسلاميا. أما الثانية فقد سميت بعدوة القرويين أي القيروانيين نسبة إلى جالية كبيرة من أهل القيروان في تونس سكنت هذه المدينة وعمرتها، ويفصل واد بين العدوتين.
أما جامع القرويين الذي يفتخر به القيروانيون فهو أكبر من جامع فاس الذي يقع في عدوة الأندلسيين، ويعتبر من أجمل المساجد المغربية القديمة. شيد جامع القرويين من قبل إدريس الثاني ابن إدريس الأول عام 192 للهجرة، وكان في بدايته جامعا صغيرا يسمى بجامع الشرفة.
إن التصميم الأول لجامع القرويين شبيه بتصميم الجامع الأموي في دمشق، ويعتبر هذا الجامع نموذجا مصغرا له، وهو على شكل مستطيل يحتوي على المصلى والفناء المكشوف. تم توسيع الجامع عدة مرات في مراحل تاريخية مختلفة، وقد كان أول المهتمين بهذا الجامع شقيقتين مسلمتين من أهل القيروان في تونس، وهما فاطمة ومريم بنتا محمد بن عبد الله الفهري، وقد قامتا بإعادة بنائه وتوسيعه مع تشييد المئذنة التي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا.
في عام 344 و345 للهجرة أعيد بناء المئذنة عند توسيع الجامعة للمرة الثانية، وفي القرن السادس الهجري تمت توسعة الجامع على يد علي بن يوسف نتاشفين أحد حكام المرابطين. أجمل ما تميز به هذا الجامع في عهد المرابطين القباب الصغيرة المقرنصة التي أقيمت في سقف رواق المحراب، وقد اتخذت المئذنة شكلها النهائي في سنة 688 للهجرة بعد أن أمر الأمير يعقوب بن يوسف المريني بإكسائها وتبييضها بالجص والبلاط القشني وتدعيم أحجارها وصقلها.
يعتبر جامع القرويين سجلا حافلا لتاريخ المغرب، حيث اشتركت في ترميمه وبنائه جميع الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، وهو بمكانته الدينية الرفيعة يقف على قدم المساواة مع الجامع الأزهر ومسجد قرطبة الجامع وجامع القيروان في تونس والجامع الأموي في دمشق. وفي هذا المسجد الكبير التاريخي مكتبة إسلامية غنية بالكتب العلمية والتاريخية والفقهية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 كتاب بشكل مخطوطات أساسية محفوظة منذ مئات السنين.
والآن أعزائنا المستمعين ننتقل بكم إلى مسجد المرابطين في الجزائر، وهي المحطة الثانية في البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، يقع مسجد المرابطين في مدينة الجزائر العاصمة، شيده يوسف ابن تاشفين أول أمراء دولة المرابطين في عام 490 للهجرة، وتم ترميمه عدة مرات، فالهيكل العام وأجزاؤه الرئيسية تعود إلى العهد المرابطي، ويعتبر أحد أجمل المباني الإسلامية في الجزائر وفي المغرب العربي كافة. أما زخارف هذا المسجد فترجع إلى عصور متأخرة على ما يبدو، يعتبر في طرازه من المساجد الغربية المتأثرة بالطراز الأندلسي.
ومسجد المرابطين في الجزائر يعتبر من المساجد المرابطية القليلة الباقية إلى يومنا هذا، لأن المساجد التي شيدها المرابطون لم يبقى لبعضها أثر، أما القسم الآخر فجدد من قبل الموحدين الذين جاءوا بعدهم.
يتألف المصلى في مسجد المرابطين في الجزائر العاصمة من 11 بلاطة وخمسة أساكيب أو ما تدعى مجازات، وتحيط بالصحن ثلاثة بهوات أو ما تدعى مجنبات. يتألف كل من البهوين الأماميين من ثلاثة أروقة، أما البهو الخلفي فيتألف من رواق واحد وعقود أو ما تدعى بالأقواس. والمسجد يقوم على أعمدة حجرية، أما أقواس الأروقة المؤدية إلى جدار القبلة والعمودية عليه فمدببة، وعقود أو أقواس الأساكيب أو ما تدعى بالمجازات الموازية لجدار القبلة مفصصة على هيئة حذوة الفرس وهي متعددة، وتكون مزينة بالزخارف الجميلة.
أما الواجهات أو ما تدعى البوائك فهي مطلة على الصحن أو الفناء المكشوف، وهي متناسقة وجميلة. ومما يدل على روعة الفن المعماري التشكيلات الموجودة على جدران العقود في مسجد المرابطين في الجزائر، فإنها مزينة بالزخارف المتشابكة. أعزائنا المستمعين، يبدو أن وقت برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي قد شارف على الانتهاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حق الحمد والثناء، والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء. أيها المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم إن شاء الله، إذ نصرح نظرنا في سماء الحديث القدسي الذي يجلو البصائر وينير الأرواح ويهدي القلوب إلى الحقائق العالية. ومن تلك الحقائق أيها المؤمنون أصول الدين، ومن أصول الدين الإمامة. وما أدرانا ما الإمامة؟ هي لطف من الله تعالى على الناس، تعقب النبوة لتدبر شؤون الخلق ومصالحهم وتقيم العدل بينهم، إذ لها من الولاية ما للنبوة، حيث هي وريثتها، إذ الإمامة استمرار للنبوة، وهي مثلها إذ لا تكون إلا بالنص من الباري تعالى على لسان النبي، وليست الإمامة بالاختيار أو الانتخاب من قبل الناس. ومن هنا وجدنا كتب المسلمين عامة وخاصة تنص على تعيين خلفاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، منها كفاية الطالب للجنجي الشافعي، وينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، وفرائط السبطين للحموين الجويني. عن ابن عباس قال: قدم يهودي يقال له نعثل، فقال: يا محمد، أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني أسلمت على يديك، أخبرني عن وصيك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران وصيه يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وصي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد، سمهم لي. قال: فإذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي. وفي رواية أخرى مستمعين الكرام، عن واثلة بن الأصقع بن قرحاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: أخبرني عن أوصيائك. فقال: أوصيائي 12. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة، سمهم لي. فقال: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك. قال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذا اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما اسمهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي، ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد
يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة، فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. نعم أيها الكرام، تضافرت الروايات عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين وصيه من بعده، ولكن لنا هنا وقفة متسائلة: هل شفع الحديث النبوي بالحديث القدسي في تسليط الضوء على هذا الأصل المهم من أصول ديننا؟ روي أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى لما أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد، إنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك، فمن لأمتك؟ فقال: يا رب، إني قد بلوت خلقك فما وجدت أطوع لي من علي. فقال عز وجل: ولي يا محمد، فمن لأمتك من بعدك؟ فقال: يا رب، إني قد بلوت خلقك فما وجدت أحدا أشد حبا لي من علي. فقال عز وجل: فأبلغه أنه راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني. ونبقى في حديث المعراج، ولكن نسمع هذه المرة من خطيب خوارزم، حيث جاء في كتابه الشهير المناقب سند أوله: أنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن علي، ويمر هذا السند بمحمد بن جرير الطبري حتى ينتهي إلى عبد الله بن عمر الذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت: خاطبتني يا ربي أم علي؟ فقال: يا أحمد، أنا شيء لا كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، واطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك. نقل هذا الحديث القدسي الشريف الشيخ الحر العاملي في كتابه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، فعلق عليه قائلا: هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لتضمنه أنه عليه السلام أحب الناس إليه، ويمتنع عقلا تقديم المفضول على الأفضل، فثبتت إمامته. وهكذا وقت اللقاء أيضا شارف على الانتهاء. مستمعينا الكرام، شكرا لهذه المتابعة الطيبة، سائلين المولى القدير أن يجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد.
المحبة والسلام. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذا اليوم عن حقيقة الدنيا، وإن كان باختصار طبعا، ونسبة هذه الدنيا إلى الآخرة. البعض يحقر الدنيا وكأنها صفر لا قيمة لها، فيترك الدنيا ويزهد بالدنيا ويتقشف، فيذل نفسه ويذل عائلته ويعذب أطفاله وزوجته باعتبار أنه زاهد وباعتبار أنه لا يحب الدنيا. والبعض الآخر ينسى الآخرة ويهتم بالدنيا فقط، فيركض ويركض ويركض لأجل الدنيا، فيبني لدنياه وينسى آخرته، لا يبني لآخرته. فما هي نظرة الإسلام من خلال النصوص الشرعية للدنيا؟ هل هي شر محض؟ هل هي خير محض؟ أم فيها شر وخير؟ هناك بعض النصوص التي تذم الدنيا وتحقر الدنيا، فبعض الأخوة يقرأ هذه الروايات التي تذم الدنيا من دون أن يلتفت إلى الروايات الأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: رأس كل خطيئة حب الدنيا. فالدنيا ملعونة، الدنيا مذمومة، وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حب الدنيا والشرف في دين المؤمن. معنى الرواية أن حب الدنيا وحب الشرف والركض وراء الدنيا أسوأ من ذئبين، واحد في أول القطيع واحد في آخر القطيع، ماذا يفعلان في الغنم؟ فحب الدنيا هكذا يفعل. هذه روايات، مجموعة من الروايات، يقرأها الإنسان فيحتقر الدنيا ويهمل الدنيا، ولكن يجب عليه أن يلتفت إلى الجانب الآخر من الدنيا. الدنيا فيها جانبان، جانب مظلم وجانب مشرق. هذا الجانب المظلم في الدنيا، الجانب المشرق في الدنيا أيضا يجب أن يلتفت إليه. عن الإمام السجاد، الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليه السلام، في الرواية يقول: إن الدنيا دنيان، دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. هناك جانب مشرق في الدنيا وهناك جانب مظلم. الذي يلهث فقط وراء الدنيا ويعيش للدنيا لأجل الدنيا وينسى الآخرة، نعم هذا مذموم وهذا قبيح وهذا سيسيء لآخرته. أما الذي يوازن وينظر إلى الجانب المشرق فسيعيش حياة سعيدة، وإن شاء الله يعيش آخرة سعيدة. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية يقول: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. شوفوا السعي في الدنيا كم هو مهم. وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام زين العابدين يقول في الرواية: من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، لقى الله عز وجل ووجهه مثل القمر ليلة البدر. هذا الذي يطلب الدنيا حتى ما يشحذ، يطلب الدنيا حتى ما يذل نفسه ويذل عائلته، فينفق على نفسه، يوسع على عياله، يوسع على زوجته، يشتري لها اللباس المناسب والثوب المناسب والزينة المناسبة بوضع الاجتماعي، ويفرح أطفاله ويفرح جيرانه ويصل رحمه، هذا يلقى الله سبحانه وتعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدر. معيب ولا حرام ولا مكروه أن الإنسان يعمل ويسعى في الدنيا، بالعكس هذا محبوب وممدوح. ما هو المذموم إذن؟ المذموم أن الإنسان يغفل عن الآخرة. الدنيا مثل الشمس إخواني، إذا نظرت إليها عميت، وإذا نظرت بها وبواسطتها إلى الأشياء بصرت، استفدت منها نورا ودفئا. أن تستفيد من الدنيا أن تنظر بها، أن تنظر من خلالها، أن تنتفع من خلالها لتعيش دنيا سعيدة وآخرة سعيدة. ولكن لا أقصر نظري على الدنيا فقط، لأنها تعميني مثل الشمس إذا أنظر إليها. شوفوا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام زين العابدين ماذا يقول في الرواية؟ يقول: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعدها من الخروج حتى تموت غمة. دودة القز تظل تلف نفسها وتلف نفسها وتلف نفسها بالخيوط، فرحانة جاي تجمع حرير، وإذا بهذا الحرير يتحول إلى قبر، إلى تابوت لها، فيضعونها في قدر، يغلون هذا القدر تموت، يأخذون منها هذا الحرير الذي نسجته وهلكت بسببه. إخواني بعض المساكين يجمع ويجمع ويجمع، يلف على نفس المال ويتركه للورثة، الورثة يستفيدون منه، هو مثل دودة القز، يجمع حتى يلقى في القدر ويحمى عليه الماء، أعوذ بالله من ذلك. إذن لا ترك الدنيا صحيح، ولا النظر إلى الدنيا وقصر النظر على الدنيا صحيح، هناك موازنة. هذا لعله من خلال الروايات الإنسان يستفيد هذا المعنى، هناك موازنة، هناك منافسة. نعم هناك منافسة بين الدنيا وبين الآخرة، كل منهما يريد حياتك. فإذا جعلت حياتك فقط للآخرة تركت الدنيا، ضررت بنفسك وضررت بأهلك وضررت حتى بآخرتك. فالمهم الموازنة بينهما، وإعطاء كل ذي حق حقه. من أهم، الدنيا أو الآخرة؟ طبيعي الآخرة أهم. إذن اعطي مساحة للدنيا بقدر ما تستحق الدنيا، ويعطي مساحة للآخرة بقدر ما تستحق الآخرة. الدنيا 100 سنة افترض، اعطيها من جهدك ومن فكرك ومن حبك ومن اهتمامك، اعطيها 100 سنة. الآخرة لا متناهية، مليارات المليارات من السنين لا متناهية، اعطيها من جهدك ومن وقتك ومن عملك بهالمقدار. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار، لأن هي الأضعف وهي الأقل. فأنت أعطيها الأقل من وقتك وأعطيها الأقل من جهدك، وكرس وقت مهم وجهد مهم واهتمام نفسي وعضلي مهم للآخرة حتى توازن بينهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
وبرنامج
مكارم الأخلاق
يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون تسع شهور، لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور، جيت ابكي وصرت اضحك تاني ضحكة مغرور.